نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟ القسم الثاني والقسم الأول. قال الشيخ هو قسماني، تنبيه فتنبيه ناخذ التنبيه على عجل. قلنا في تعريف الحسن اصطلاحا عند الأئمة رحمة الله عليه من الحديث الصحيح والصحيح والحسن، فكان ذكر النوع الثاني هو الحسن، وفيه قال حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن بما بألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، لئلا يكون أخذنا هذا لا بأس. نعم لا بأس. ويروى من غير وجه أن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. قال بعض المتأخرين هو ابن الجوزي، قال الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. ضعف قريب محتمل إما أن يكون في نفس الراوي في إسناده، أو يكون محتمل بطريق آخر الظاهر فيعني به الحسن بالنوعين ويعمل به. وقال كل هذا منهم لا يكفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. انتهى. هذا رأي ابن الصلاح رحمه الله أن كلام الخطابي، ماذا كان تاريخ الخطابي لما حد الحسن وعرف الحسن؟ قال ما
عرف مخرجه
واشتهر رجاله، فهذا عرف مخرجه يصدق على الحديث الصحيح أيضا، لأن مخرجه يكون معروفا متصلا ليس منقطعا، ومخرجه ليس مفقودا. كذلك اشتهر رجاله، يكون رجال الحديث الصحيح مشتهرين معروفين، وبذلك حق لمن يقول أن تعريف الخطابي لا يفصل الحسن من الصحيح. كذلك تعريف الترمذي أيضا، قال من لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ويروى من غير وجه. قالوا أن هذا أيضا قد يكون هناك حديث صحيح يروى من غير وجه، وكل حديث صحيح لا بد أن يكون في إسناد من لا يتهم بالكذب، وقد يكون حديثا لا يروى من غير وجه، في بعض الحالات قد يفصل بعض أفراد الصحيح عن الحسن، لأنه قد يكون ويروى من وجه واحد وهو صحيح، ما هو كذا. لكن كلام الخطابي في الحقيقة أغرق في الإجمال، والتعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة، جامعة لأفرادها ومانعة من دخول غير أفرادها. فيقول قال وقال ابن سيد كذا، قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته غير متهمين بل ثقات. قال ابن سيد الناس بقي عليه على أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، ولم يشترط ذلك في الصحيح، لكن مع ذلك في بعض الأحيان يشتبه تعريف الصحيح مع تعريف الحسن إذا كان حديث صحيح متفق عليه ومن غير وجه من طرق كثيرة. كذلك صحيح مطلقا له طرق كثيرة، فبذلك في الحقيقة أيضا لم يكن تعريفه جامعا، وإن كان في بعض الأحيان يتميز الحسن من الصحيح في تعريفه. وقال العراقي إنه أي الترمذي حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيها عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة. العراقي كأنه أقب أو اعترض على تعريف الترمذي لأنه ما دام يقول ويروى من غير وجه فما باله يقول أو يصف الحديث بأنه حسن ويصرح بنفسه أنه لم يروى إلا من وجه واحد، فإذا عرف الحسن وخالف تعريف الحسن في استعماله يعني في تعامله مع الأحاديث خالف تعريفه الذي عرف به. قال وأجاب ابن سيد الناس يعني ذكر العراقي قال ابن سيد الناس أجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث الذي ذكره العراقي بأن هذا الحديث ليس يتنزل على تعريف الترمذي مع أنه وصفه بالحسن وبالحسن. وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث لأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان رواته في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل نوع أنواعه. هذا هو الجواب الذي يغتر من ابن سيد الناس أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواع الحسن. فإذا الحسن أنواع عند الناس، حسن له طرق وحسن ليس له إلا طريق واحد هو الذي يسمى حسنا لذاته، أما إذا جاء من طرق أخرى يعني يكون رواته أنزل درجة من القبول فيتقوى بعضهم من بعض فيكون حسنا لغيره. فالترمذي حينما قال عرف الحسن ما قلنا في حديثنا هذا أو في كتابنا هذا أنه حسن إنما فقدنا ألا يكون في إسناده من يستعون بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، كأنه عرف الحسن لغيره حسن لغيره. وأما في استعماله فقد استعمل الحسن إذا أطلق الحسن فقط هذا حديث حسن، ما قلنا في كتابنا هذا أنه حديث حسن من غير وجه زائد حسن صحيح حسن غريب حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من غير هذه القيود، إذا قلنا هذا حديث حسن فمعنى كلامي كأنه يقول أن هذا الحديث له طرق ولا يتقوى أو يقوي بعضه بعضا فهو الذي يطلق عليه الحسن. أما الحسن لذاته فأستعمله في كتابي لكن لم أعرفه بإصطلاحي الخاص، هذا الذي كأنه يقصد. فأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال شيخ الإسلام إذا كان شيخ الإسلام فيذهب الذهن إلى ابن تيمية نعم قال شيخ الإسلام قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين، أحدهما أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير مستعمل بالكذب فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. لكن لعل قائلا يقول يدخل في غير المتهم بالكذب الرجل الثقة والراوي الثقة الذي لا تهم حوله أي شبهة لا في حفظه ولا في عدالته، لكن أجابوا عنه قالوا لا إذا قيلها أن هذا الشخص غير متهم بالكذب كأنه فيه إشارة على أنه مهما رق في دينه لا يستهم بالكذب، يعني يكون فيه شيء، فلا يقال للرجل الثقة أنه غير متهم في دينه إنما يقال للشخص الذي تحوم حوله الشبه. فإذا يعني الحسن لغيره الذي قال هو المذكور والمجهول ونحو ذلك، وراوي الصحيح لا بد أن يكون ثقة، والثقة لا يقال أنه غير متهم بالكذب إنما يقال إن شاء الله أنه حافظ عادل إلى آخره، وراوي الحسن لذاته بل لا بد وأن يكون موثوقا بالضبط ولا يكفي كونه غير متهم. قال ولم يعدل قال ابن حجر رحمه الله ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات وهي كلمة واحدة إلى ما قاله. ماذا قال هو في تاريخه؟ ما قال أن يكون في إسناده ثقات بل قال ألا يكون في إسناده من لا يتهم بالكذب. ولما أطال الكلام والتعريفات تكون ملخصة في عبارات مختصرة فلما عدل الترمذي إلى كلام أطول بدل استعمال كلمة ثقات وهي كلمة واحدة ما عدل إلا لإرادة قصور رواته، يعني فيهم قصور لكن هذا القصور لا يصل إلى أن يتهم بالكذب، يكون الخطأ يوصف بالخطأ خطأ قليل خطأ كثير لكنه لا يتهم بالكذب. الثاني كما هي عادة البلغاء، الثاني يعني الطريق الثاني الذي ميزه أن التحريم مجيئه من غير وجه، ألا أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلل التي في آخر جامعه وما ذكرنا هذا كلامه وما ذكرنا في كتاب هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده أو حسن إسناده، ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا إلى آخر كلامه. قال ابن سيد الناس فلو قال قائل إن هذا إنما اقترح عليه في كتابه ولم يكن اقتراحا عاما لكان له ذلك. نعم هذا هو الذي ينبغي أن يتقرر الحكم، لأن الترمذي حينما عرف الحسن بدون قيد واستعمل الحسن في كتابه بدون قيد فإنما قصد به اصطلاحا خاصا له، فلا ينبغي أن يفهم على زيادة بن حمى فسر هو وبين اصطلاحه ولا مساحة في الاصطلاح. لماذا مضيق عليه؟ لماذا اصطلحت في هذا؟ ولئما اصطلحوا قالوا متفق عليه، إذا أطلق متفق عليه أكثر العلم ماذا يعنون؟ البخاري ومسلم، لكن هذه الكلمة بمعناها اللغوي ربما تكون متفق عليه من جميع الأئمة، فالاصطلاح الحقيقي لا ينبغي أن يضيق عليه. وقول ابن كثير هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله أين إسناده عنه مردود لوجوده في آخر جامعه كما أثرنا. ابن كثير في اختصار علوم الحديث الذي طبع باسم الباحث الحديث هذا موجود فيه وقال أين قاله، كأنه لم يصل إليه كلام الترمذي رحمة الله عليهما، وهذا لا شك أنه موجود منقول، إن كان فاته فقد نقله من قبله أيضا، فأين قاله وأين إسناده مردود لوجوده في آخر جامعه كما أثرنا إليه. أيضا وجوده يقوي نقل أئمة الثقات عن الترمذي ومناقشة هذا الكلام نفسه يقوي وجوده، لا يقال أنه أنثق به أو لا. ويكون اعتذارا لابن كثير رحمه الله واقع، كيف نعتذر له؟ ما يمكن أن يلقي الكلام على عوائنه، لابد أن تكون النسخة التي وقعت له ربما سقطت فيه أو لا تكون في العلل في كتابه في النسخة التي وقعت له، ما يكون في آخره كتاب العلل والله أعلم، هذه آذاره. وآخر الآذار أنه على كل حال لكل جواد كبوة. وقال بعض المتأخرين قول الترمذي مرادف لقول الخطابي، فإن قوله ويروى نحوه من غير وجه كقوله ما عرف مخرجه. الخطابي قال ما عرف مخرجه واستهر رجاله، فيقول قول الترمذي يروى من غير وجه يرادف أو يساوي قول الخطابي ما عرف مخرجه، وقول الخطابي استهر رجاله يعني به السلامة من وصمة الكذب، فهو يساوي أو يساويه قول الترمذي كقول الترمذي ولا يكون في إسناده ما يستهم بالكذب، وزاد الترمذي ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج. هذا لكل حال قول بعض العلماء، لكن الشاذ لا ينافي عرفان المخرج، إن كان ينافي عرفان المخرج فأئمتنا رحمة الله عليهم كيف يحكمون؟ يقولون هذا الحديث شاذ والعهدة فيه على فلان وفلان، يعني ما يتهمون كلهم أنهم أخطأوا، لعلهم يجعلون الأحدى على شخص واحد وهو صاحبه وهو مخرج الحديث أو صاحب الحديث أو صاحب الخطأ. فإذا كأنه يقول إذا كان إذا قلنا أن الترمذي لما قال ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه نقول أن هذا رأيه رحمه الله، لكن له حاجة في الحقيقة، قد يكون ضعيفا في حفظه ويكون معلوما ويكون شاذا، والشذوذ هو مخالفة معه كذا، فليس يقصد أنه إذا كان الرجل ليس في إسناده مستهم بالكذب فلا يكون يدخل فيه الشذوذ. ولا حاجة إليه لأن التابعي ما في إرهان المخرج، وكان المصنف أقصده لذلك. لكن قال العراق في تفسير قول الخطابي ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلف أحسن، لأن الساقط منهم بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث إذ لا يدرى من سقط، بخلاف الشاذ الذي أبرز رجال كل رجاله فعرف مخرج الحديث من أين. وقال البلقيني اشتهار الرجال أخذ من قول الترمذي لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب لشمول المستور. وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين قال قال بعض المتأخر ما هو الذي عرف قريبا، قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. فابن الصلاح أراد بهذا ابن الجوزي رحمه الله، قال وما تقدم من الاشتهار الرجال أخذ، وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أنه أراد به ابن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في كتابيه على العلل المتناهية وفي الموضوعات. وقال ابن دقيق العز ليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. لما قال الترمذي أو يعني ابن الجوزي قال فيه ضعف قريب محتمل، فيقول قريب الضعف القريب المحتمل هذا بقي غير واضح مجملا، وهذا الكلام واقع في الحقيقة فيه. ويبقى في تعريف الآخرين أيضا، حتى ابن حجر رحمه الله لما عرف الحديث الصحيح بماذا عرف؟ ما ورد بنقله متصل السند غير معلل ولا أساس، فهو صحيح لذاته. فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. هذا أيضا لا تجده منضبطا أو مضبوطا بضابط الخاص. ما مقدار صفة الضبط؟ حديث أو حديثين أو عشرة أحاديث أو حد أخطأ في كلمة من الحديث، ما هو مقدار صفة الضبط؟ في الحقيقة هذه المسألة ابن حجر رحمه الله هو كأن ينقل عنه تعريف الحسن بعدما استقر أخيرا، ورأينا أنه على اختلاف القرون قد اختلفوا في تعريف، وكلهم يريد أن يصل إلى تعريف الحسن. وفهموا في الحقيقة وإن كان تعبير عن التعريف نفسه قد لا يكون واضحا لدينا، لكن في استعمالاتهم أنهم استعملوا الحسن لذاته والحسن لغيره في القرن الثالث والرابع وما بعده. أما أئمتنا السابقون حتى جاء في أتباع السابعين كلام البخاري كلام الإمام أحمد وغيرهم استعمال الحسن، إلا أنه معانيه مختلف. وقد كانت فيه رسالة أشرنا إليكم أن هذه رسالة علمية كبيرة جدا اجتهد فيه صاحبها الأخ خالد إدريس منصور، وجمع ما وجد مستغينا بالتتبع والاستقراء ثم بالحاسب الآلي وغيره وغيره، فشرح فيها كلام الأئمة رحمة الله من القديم إلى الحديث حتى استقر الاصطلاح عند ابن حجر ومن أخذ هذا التعريف من بعدهم من الأئمة. ففي الحقيقة نجد في استعمالاتهم كأنه حتى في كلام الإمام البخاري وكلام الإمام أحمد رحمه الله كأنهم يشيرون إلى التقوي إلى الحسن لغيره، أو يكون مثلا إذا سئل فلان ثقة قال لا بأس به، ثم نجد أنه يحتج بهذا الحديث، ما قال ثقة لا بأس به. وتعرفون أن راوي الحسن يوصف بلا بأس به صدوق ليس به بأس، فمثل هذا في الحقيقة كان موجودا. نريد أن نتطرق إلى القول بأن هذا الذي استقر أخيرا ليس هو إلا منزوعا من كلام الأئمة رحمة الله عليه، فالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين هذا خطأ. كل من قرر اصطلاحا في الأخير وقبله الأئمة المتأخرون منزوع ومأثور من كلام أئمتنا رحمة الله عليهم وفي استعمالاتهم، ثم بعد ذلك سهروا وقبلوا وقبولوا الأئمة من المتأخرين، هذا يدل على صحة مخرج هذا التعريف. نعم. قال البدر بن جماعة وأيضا فيه دور، أيضا فيه أي في تعريف ابن الجوزي دور. ما معنى الدور؟ دور دورين من البيوت. الدور في الحقيقة يستعمله خاصة أصحاب المنطق والفلسفة كلمة الدور والتسلسل، هكذا يقولون أصحاب آداب البحث والمناظرة أيضا يستعملون كلمة الدور أو يقولون أنه ممنوع، الدور ممنوع والتفلفل أيضا ممنوع. فإذا كان شيء يتوقف معرفته على شيء، كل واحد معرفته يتوقف على أو تتوقف على غيره، فهذا دور. إذا قلنا الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، فيقول كيف نعرف أنه ضعف قريب محتمل؟ يتوقف هذا على كونه حسنا. كيف نعرف أنه حسن؟ لأجل أن ضعفه قريب محتمل. فرأى ابن جماعة رحمه الله قال في تعريف ابن الجوزي فيه ضعف قريب محتمل دور، يعني يتوقف معرفة الاحتمال الضعف المحتمل على معرفة كونه حسنا، وكونه حسنا يتوقف معرفته على كونه ضعفه قريبا محتمل. هذا هو الذي يعني به بالدور، أن يتوقف معرفة أمرين كل واحد على الآخر، يسمونه الدور. والتفلسل ماذا؟ التفلسل يقولون أنه يتوقف معرفة الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع إلى ما لا نهاية، فهذا أيضا ممنوع. خاصة هم يقولون أنه يجب أن يكون في العالم واجب الوجود، هم يستعملون هكذا الكلمة، وذاك واجب الوجود على يتوقف أن يكون عليه له واجب الوجود، له واجب الوجود، هذا التفلسل أيضا. فإذا يثبتون وجود الله تعالى على طريقتهم يقولون لا بد أن ينتهي الأمر إلى واجب وجود، لا يتوقف وجوده على واجب وموجود آخر، فهو الله عز وجل. يعني إذا كان هناك أشياء فيه ضلال في هذا، في هذا التعريف الحقيقي، لكن إذا كان يتوقف معرفة الشيء على شيء آخر أو الشيء على شيء آخر، لابد أن يصل إلى آخر شيء يتوقف معرفة ما تحته كله عليه. وعلى هذا يثبتون وجود الله تعالى، يقول لابد أن يكون هناك الله واجب الوجود يتوقف وجود جميع الموجودات عليه هكذا. أما التسلسل أنه يكون كل واجب الوجود يكون متوقفا على واجب وجود آخر إلى آخر إلى ما لا نهاية، هذا إذا ممنون عقلا، هم يبحثون هذا الشيء عقلي. وأئمتنا رحمة الله عليهم يستعملون هذه الاصطلاحات في بعض الأحيان لوضوحها في المعنى، وإلا بالحقيقة هذه الاصطلاحات استعملها الفلاسفة وأصحاب المنطق. ابن تيمية رحمه الله نقل بعض هذه الاصطلاحات، قرأوا كتابه نقد المنطق فيه دور، لأنه عرفه بصراحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا. قلت ليس قوله يعمل به من تمام الحد بل زائد عليه لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد حيث قال ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن، كأنه يقول تم التعريف إلى هنا، ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به. كأنه يقول هذه نتيجة، إذا ثبت كونه حسنا فينتج منه أنه يعمل به ويصلح أن تبني عملك عليه، يعني يعمل به. أما الضعيف الذي قريب ضعفه ليس محتملا أو بعيدا فهذا لا يصلح للعمل به. لا، وأيضا فيه دور لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، ولا يمكن أن نعرف أنه صالح للحسن به إلا فنقضه بهذا، ويعمل لإفادة أنه يجب العمل به تستحيه، ويدل على ذلك أنه فصله. فكأنه يقول أن كلامه هذا ليس داخلا فيه في التعريف حتى نقول أن في تعريفه دورا، لا، هذا دفاع عنه، دفاع السيوطي عنه رحمه الله، أو دفاع ابن بدر الظاهر. وقال الطيبي ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، لأن الحسن وسط بينهما، وقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين. لماذا دائما يقول مستورين مستورين؟ الظاهر قد يكون مستورا بمعنى أنه مستور بمعنى الاصطلاح العام أنه لم يوثق ويكون روانه غير واحدا، أو لعله يعني به معنى عام أنه مستور الحال إلا أنه ضعفه من حيث حفظه. والله أعلم. قال الشيخ ابن الصلاحي بعد حكايته عن حدود الثلاثة، حدود الثلاثة ما هي؟ التعاريف الثلاثة، الخطابي والترمذي وابن الجوزي. الخطابي ما استهر رجاله ما عرف مخرجه واستهر رجاله أو استقر حاله كما قال بعضهم. والترمذي ألا يكون في إسناده من يسام الكذب ويروى من غير وجه. وابن الجوزي فيه ضعف قريب محتمل فهو حسن ويسر للعمل، يعني نتيجته أنه يعمل به. قال الشيخ ابن الصلاح، قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكاية الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم، وقوله ما تقدم قد عمهنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمال فتنقح لي، يعني واتضح لي بالاختصار، واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته، هكذا لم تتحقق ولم يتحقق في الأصل مدروس تتحقق وهو الصحيح، لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مصدق، ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى فضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو من تابع راويه على مثله أو بما له شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. هذا الاستعمال الأول الذي يؤخذ من كلام الأئمة رحمة الله، أو التعريف الأول يؤخذ من كلام الأئمة وأفرادها التي تدخل في هذا في كلام الأئمة الصادقين. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكن لم يبلغ راويه درجة الصحيح، أي درجة أن يكون حديثه صحيحا، أن يكون راوي لا القسم الثاني من الحسن أن يكون راويه أي راوي الحديث الحسن مشهورا بالصدق والأمانة، ولكن لم يبلغ الحسن أو هذا الحديث الذي راويه مشهورا بالصدق لم يكن يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان، لقصوره عن رواة الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، أي ما ينفرد به منكرا. هذا القسم الثاني، يعني راويه منفرد، لكن ما بعض الملاحظات في حفظه لا يعد ما تفرد به منكرا. هذا القسم الثاني الذي هو من أقسام الحسن، قال يعتبر في كل هذا من ما سلامة الحديث من أن يكون شاذا منكرا سلامته من أن يكون معللا. قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. قال فهذا الذي ذكرنا جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك. قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوع الحسن وذكر الخطابي أنه الآخر، يعني كأن الخطابي رحمه الله ذكر الحسن لذاته الذي جاء حديث من طريقه وحده ولم يتابع ولم يروي أحد مثله، لكن ما كوني متفرجا لا يقال أن روايته ضعيفة، فيقول هذا يصدق عليه تعريف الخطابي. أما تعريف الترمذي لأجل كونه أدخل في التعريف ويروى من غير وجه فيدخل فيه الأقسام التي ذكرها، مثلا لا يكون صاحبه من أهل القبول وحده مثل المكسور والمجهول وكذلك مرسل إلى غيره. قال فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك. قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل منهما على رأيه على ما رأى أنه يشكل معرضا أما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن الباب وذهل، يعني الخطابي ذهل عن الحسن لغيره والترمذي ذهل عن الحسن لذاته. قال ابن دقيق الإذ فيه مؤاخذات ومناقشات. مؤاخذات ومناقشات بناء ما مر، يعني نحن لا يمكن أن نقول موافق، كانوا يقول لا نوافق ابن الصلاح أن كلام الترمذي أو يعني يشمل الحسن لذاته فقط، وكذلك كلام الخطابي يشمل لغيره، كلام الترمذي يشمل لغيره، وكلام الخطابي يشمل الحسن لذاته. فيه مواقفات ومناقشات. وقال ابن جماعة يرد على الأول من القسمين، الأول من القسمين الذي فصل أو استخرج ابن الصلاح من كلام الخطابي وكلام الترمذي وكلام ابن الجوزي. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول ما لا يخلو إسناده من مكسور إن لم يتعقب إلى آخره. يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مكسور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، وعلى الثاني المرسل الذي استهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح، لكنه في الحقيقة الترمذي لما عرف الضعيف وما أراد الضعيف إلا أن يكون معه ضعيف آخر حتى يقويه، ما هو كذا تعريفه حتى يقويه ويقبل، فإيراد هذا ليس يتضح على كلام الترمذي. يقول يرد ابن الجماعة لا يقبل أن هذا يكون حسنا لغيره، أم لأجل أن الترمذي لا يعني بهذا؟ إذا كان يعني أنه لا يحسن لأجل هذا، إذا كان ضعيف وافقه أو روى مثله ضعيف آخر، فالأئمة كلهم يقولون وهو تعريف الترمذي أنه يكون حسنا لغيره، على حد قول الله تبارك وتعالى في التقوية فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتضل الثلاث إحداهما الأخرى. فهنا الضعيف الذي في حفظه ضعف جاء مثله من قواه فقبل ما لم يكن يقبل، إذا انفرد. فكأن ابن جماعة يرى أن هذا لا يتقوى، وعلى الثاني أي كلام الخطابي الذي نزله عليه على الحسن التاريخ العالم قسم الحسن الذي نزل عليه كلام الخطابي، يقول المرسل الذي استهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاستلاح. هذا الكلام من ابن جماعة رحمه الله كأنه مثل ما مر في مناقشات الأئمة السابقين. قال ابن جماعة: ولو قيل على حسن كل حديث قال عن العلل وفي سنده المتصل مكسور له به شاهد. طيب قلنا الحسن كل حديث قال عن العلل، كلام الترمذي داخل في هذا أو يدخل في هذا الكلام في كلام الترمذي، وفي سنده المتصل مكسور له به شاهد ويرى من غير وجه. فماذا جاء به ابن جماعة رحمه الله شيئا جديدا يأتي لعله يقصد، أو مشهور أو يكون مشهور لسنده مشهور لكن قاصر عن درجة الإتقان فيكون أجمع، كأنه يقول أجمع لما في حدوده وأخطر. الظاهر أن كلام الترمذي أيضا حسن لغيره الذي في سنده مشهور وله به شاهد هذا شامل له، يريد أن يعرف ابن جماعة يقترح أن يعرف حتى يكون التعريف شاملا للحسنين، الحسن لذاته والحسن لغيره. فكلام الترمذي الحسن كل حديث قال عن العلل وفي سنده المتصل مكسور به له به شاهد هذا يخلق من كلام الترمذي ويخرج من كلام الخطابي أو الذي يقال يخرج منه الحسن لذاته، فأدخل في هذا التعريف الحسن لذاته قال أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، ولو انفرد فيكون حديثه حسن لذاته. فأراد أن يجمع ابن جماعة رحمه الله تعريف الحسن لذاته والحسن لغيره في تعريف واحد، فلا يخالف، هذا الاقتراح مقبول. وقال الطيبي: لو قيل الحسن مسند إن لا يأتي ماضا أو لا يأتي معلقا أو لا يأتي بدون إسناد مطلقا، قيل لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، مسند من قرب من درجة الثقة، ومن هو الثقة؟ هذا أيضا لابد أن ينظر في كلام الأئمة، هل هو ثقة؟ لا، الثقة فلان وفلان، ما هو كذا؟ قالوا وهم كان عندهم في الحقيقة الميزان يزنون به في النظر في مرويات كثيرة وفي النظر في أخطائه بجانب مروياته، إذا كان يخفي 2000 حديث إذا كان يروي 2000 حديث ويخفي في حديث واحد فأي ثقة لا يخفي، هذا لا ينزله عن كونه ثقة، لكن خطأه لا يكون صحيحا لأن خطأه مثل الشمس مشهور بين الناس، شعب إذا شك في كلمة واحدة شعبت الشاك. نعم، أما إذا كان واحد يخطي دائما يخطي دائما فهذا يكون في معرض المتابعة والاستشهاد غيره، لكن الكبار الذين أخذت عليهم بعض الأخطاء أخطاؤهم معروفة، معناه في غير هذا كله حديثه صحيح. وقالت به: لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، سيد المسيب شعبي وغيرهم وروي كلاهما من غير وجه وسلم من حدود وعلة لكان أجمع الحدود وهضبتها وأبعد عن التعقيد. كانه أيضا الطيبي يجمع تعريف الحسن لذاته والحسن لغيره في تعريف واحد، وحد أي عرف شيخ الإسلام في النقبة ابن حجر رحمه الله في النقبة نقبتي الفكر الصحيح لذاته بما نقله عدل تام مضبط في متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. يبقى في الحقيقة في هذه المسألة لا يمكن أن يحل أحد ضبط خفة الضبط، يعني بماذا يعتبر الراوي أنه خفيف الضبط؟ هذا لا بد أن يكون في ضوء أقوال الأئمة الذين كانت عندهم أحاديث الراوي حديثا حديثا مضبوطا، روى كم حديث؟ روى 3 حديث، روى 4 حديث، روى 10 حديث هكذا. فإذا كان يخطي في حديث واحد يكون بجانب 10 خطأه في حديث في الحقيقة يشكك المسألة، فربما يجعلونه في معرض أنه لا بد أن يتقوى. هل لذلك نقل في كلام الأئمة: هل تجدون ما يعضده؟ هل تجدون لهذا ما يعضده؟ هكذا يسألون. ففي الحقيقة كل هذا مرجعه إلى أولئك الأئمة الذين لهم دراسة رحلات وسفرات وصبر أحاديثهم وخبرها كلها، كأنه يقول ما خرج من هذا البلد ودخل في هذا البلد، فإذا كان في هذا البلد أحاديث من لقي ممن أحاديثه كذا وكذا، دخل في العراق فأخذ ممن أحاديث كذا وكذا. فإذا جاء زائدا تلاميذ أن زملائه فيشككون في المسألة. إذا كان ثقة معروفا مجربا أنه لا لا يخطي ووافق في أكثر أحاديث ما زملائه فيكون ثقة. فإذا تفرد ولم يخالف فزيادة الثقة مقبولة. أما إذا كان ويضربون أحاديث زملائه مع أحاديث وجدوا أنه أخطأ في نصفه في ثلثه 50% 60% فهم بأنفسهم يطلقون عليه تعريف اسما خاص ولقبا خاص لا بأس به. شيخ ضعيف يعتبر به. كل هذه التعبيرات في الحقيقة دقيقة جدا من الأئمة رحمة الله عليهم على كل على حسب خبرته وصبره لأحاديث الراوي. فإذا الآن لا يمكن أن تقول أنت وأنا وهو وهم وهؤلاء وهن أن يقول أنا أقدر أن أحكم على هذا الحديث هذا هذا الراوي أنه صدوق أو أنه لا بأس به أو أنه حسن الحديث. لا بد أن ترجع إلى كلام الأئمة الذين كانوا يخبرون ويخبرون الأحاديث. وهذا لا شك فيه أن هذا اتباع أو تقليد مبني على الحجة والدليل منهم رحمة الله عليه. أوره الناس الإمام أحمد رحمه الله. هل يقول أن فلان كذاب بدون أي سبب أو يكون كان يخفي أو إذا سئل حرك يده حرك رأسه. كل هذا في الحقيقة على دقة في التعبير منهم رحمة الله عليهم. فنقول يخفي من يقول يجوز لي أن أحكم ولو لم أجد كلاما من الأئمة السابقين في الراوي يجوز لي أن أحكم عليه بكونه ثقة بكونه صدوق بكونه ضعيف وكذا. لا لا يمكن. نعم. فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الصدق. ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتبار أي جاء مثله من روى مثله أو من هو فوقه فقواه. وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني أو جاء النحوي هذا الظاهر نفس الشيء لكن زمان بعض مشايخنا يقول شمني ما هو كذا يقول قال الشمني في شرحه. أي كتاب شرعه هو الشمني في النحو؟ لا لا في شمني أيضا لو ينقل أقواله. هو على كل حال ضبطه السمعاني بفتح الشين شمني أو ابن نقطة في التقرير شمني هكذا. نعم لا شمني 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 أو شمني هكذا تقي الدين الشمني أو شمني. الحسن قال تقي الدين الشميني الحسن خبر متصل خل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل. هذه تعبيرات وكما يقال عباراتنا شتى وحسنك واحد. فحسن هذا الحسن واحد وكلهم يريد أن يحوم حول الموضوع والمطلوب. قال البلقيني هكذا بلقيني لا تقول بلقيني ولا بلقيني ولا بلقيسي إنما هو صرف في بعض المواضع تصحف ببلقيسي هكذا وفقط في العجيز. نعم قال البلقيني هكذا الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه صعب تعريف الحسن. وسبقه إلى ذلك ابن كثير. يعني الآن يترخص بعد هذه يعني الجاجة ترون فيها فهنا إن شاء الله وهو أنه كما لخص ابن الصلاحي أن الحسن نوعان حسن يكون لذاته وحسن يكون لغيره كأنه مثل ما يقولون في الفرائض أصب لغيره وحسب لذاته. ما هو كذا كان واحد من مشايخنا السيد صقر وهو في الحقيقة أديب لكنه دخل في الأخير في تحقيق كتب السنة فكان يدرسنا هنا فيقول أنا لا أعترف بالحسن لأخوه ولا لحسن لأمه. يقول حسن لغيره ما في شيء. فقلنا أنت على كل حال مخالف للأئمة رحمة الله ومن نعم الإجماع ما ينبغي أن يخالف. فهنا قال حسن لغيره وله نظير قلنا يعني إذا تطبقت حتى تجد نظير لمثل هذه المسائل في مسائل الفقه والتعامل فيها في الشهود وغيرها لهم مجسين ولهم مقوين وغيره. فهذا أمر طبيعي في صميم الطبيعة البشر أنهم إذا سمعوا من شخص واحد فيه شيء من الضعف أو يعرفون أنه متساهل يشككون المسألة أو يتشككون به. ثم إذا جاء ثاني وثالث وكلما قوي العدد بجانبه يتقوى الأمر، هذا أمر معروف، فهذا ليس مخالفا، وهذا الاصطلاح في تميم الفطرة إن شاء الله. تنبيه: الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. ما هي مراتب الصحيح؟ مراتب الصحيح ذكروا في ضوء الأسانيد كذا، منها أصح الأسانيد، ومنها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما كان على شروطهم إلى آخره. فالحسن على مراتب كالصحيح، قال الذهبي: فعلى مراتبه أو على مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. كل هذا نظرا الظاهر أن إذا كان يوسف أن حديثه حسن لذاته، فكان خطره أو ضبطه كان أقوى من غيره، أو قد يكون قريبا من الصحيح، أخطاؤه قريبا. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمين، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح. يعني قد يصف بعضهم أحاديثه بأنه صحيح والآخرون بأنه صحيح الحسن، لأجل أنه قريب من الصحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك مختلف في تحسينه وتضعيفه، مختلف في تحسينه وتضعيفه. في الحقيقة هل نحكم في جميع ما ورد أن بعضهم يكون ضعف وبعضهم يكون صحة من ناحية تعاملنا؟ هل نحكم أنه نأخذ كلام الوسط وخير الأمور أوساطها، ما دام هذا حسن وهذا ضعف، أو هذا صحة وهذا ضعف، فنحن نأخذ طريق الوسط؟ لا، يلزم أن ينظر إلى القواعد التي قعدها الأئمة رحمة الله عليهم، فإما أن يكون حسنا أو يكون ضعيفا، ولا يمكن أن نستخلص من بينهما ونقول أنه حسن. هناك روايات، الحاكم تجد روايات كثيرة صحها وصحها على مطلق التصحيح أو على شرط الشيخين، ونجد الذهبي في تلقيحه وفي تعقيبه يكون ضعف. فهل يجوز لك أن تقول أننا نأخذ من بينهما طريقا وسط ونقول لا حسن؟ لا، لابد أن تحاكم. إذا كان هناك إنسان قد أعطاه الله وأقدره القدرة، فينبغي أن يحاكم وينظر إلى القواعد. ليس لكل واحد أن يدخل في هذا الباب، فالناس الذين هم معروفين بالعمل في هذا والقول في كلام الأئمة، وكذلك الذين يفكرون دائما في مثل هذا، فهم الذين لهم حق. أما أن يكون كل واحد له حق، فهذا لا يقبله الناس عامة في تخصصات عامة. فالطبيب الآن يتكلم أن هذا الحديث ما هو صحيح، لكن إذا قلت أنا: أيها الطبيب الكريم، أنت أتيت في هذا المرض نيفلجين، لا ما يصلح هذا، أنا يحتاج دواء ثاني. قلت: إيش تخصصك؟ كيف تعرف أنت؟ ما درست؟ فيجب أن يغلق فمه كل من لا يكون له مشاركة في الطلب، وهو مشتهر بالطلب. ولذلك الشخص الذي برز من بين الناس وليس مشهورا بالطلب ما كانوا يحضرون، يقول مستور مستور، ليس مشهورا بالطلب، بالطلب والتحكيل والترحال وكذا. حتى الأئمة رحمة الله عليهم كانوا ينقرون فيه إذا ما كانت له رحلات كثة، لكنه لم يأخذ إلا عن أهل بلده. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كثة إلا أنه لم يكن له كتاب. انظر، هذا جرح في الحقيقة دقيق جدا، لم يكن له كتاب، فكن على حذر من روايته. قد يكون لأن الحفظ خوان والذاكرة ناسية في الحقيقة دي. وكان الأئمة رحمة الله عليهم يتلون الحكمة مثل ما كانوا يتلون كتاب الله تعالى، فيذاكرون ويجلسون حتى يبقى الحفظ مستمرا سليما. على كل حال، نعم. وتضعيف بعد ذلك مختلف في تحسينه وتضعيفه، تحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمره وحجاج بن عرفات. حارث بن عبد الله من هو؟ المعروف بلقب خاص آور. هذا كاد أن يكون متفقا بالتضعيف، مو كذا، ومتهما بالكذب، أو كان يعني رافضيا ملحدا، كان يعتقد أن عليا رضي الله عنه يرجع فيحكم بين الناس ويقتل الذين لا يعتبرون أو لا يعني يظنونه خليفة الأول أو كذا. نقلت أنه مثل هذه الأقوال. ما ذلك يقول: ثم مختلف في تحكيمه وتضعيفه. في الحقيقة في هذا الكلام ينبغي أن يكون له اعتبار، بمعنى أنه ينظر ما دام هو متهم بالكذب. كذلك عبد الكريم بن عبد المخارق مالك رحمه الله كان يوثقه، لكن قال من جاء بعده قال غر مالكا سمته، كان سمته حسن الحياة طويلا البار واللحية وكذا ويصلي ويحضر ويتكلم كلاما معقولا، لكن الحفظ شيء آخر، الغفلة وأشياء هذه من الأشياء التي قد تدرك الصالحين، فكثير منهم قد جرح بأنه أدركت غفلة الصالحين. فالحاصل على كل حال ليس ظاهر الأمر يكون هو يعطيه الكفة إلا إذا كان مذكورا، وظاهر الحال يدل على وما كان الله ليذكر عن رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في الحقيقة أنا ناقشت في مشايخ منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت كيف توثق أو المسألة هذه في توضيح الأفكار، فهاني أشار إليها في الحقيقة. المجهول إذا جاء مثله مجهول مستور لم يعرف توثيق أئمة الهدى له، فكيف إذا جاء مثله تحسن حديثه؟ لعله يكون مستعمل بالكذب، قلت أنا قلت لعله يكون مستعمل بالكذب، كيف يوثقون؟ فقال لابد أن نؤمن بأن الله تعالى إذا كان أراد أحد أن يكذب في الصباح فيفضحه الليل قبل أن يصبح، هو فيفضحه الله تعالى قبل أن يصبح، فإذا كان مستورا حاله معناه إن شاء الله ليس كذابا ولا خطاء كثيرا غير غائب ما فيه أننا لم نعرفه بتوثيق، فإذا جاء مثله أحد مجهول ومجهول فيوثقه، لو فرضنا أن هذا كان كذابا ما يوثقه، لكن لا نفرض هذا لأن الله تعالى لا يتركه مستورا وهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حقيقة تعامل الأئمة بمثل هذا كأنه يدل على هذا المعنى. نعم. وقال في الاقتراع ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، نعم هذا أمر كاد أن يتفق الأئمة عليه وإن كان دونه في القوة. ما فائدة معروف معرفة كونه دونه في القوة؟ إذا كان أدون في القوة ما فائدته عند الترجيح فقط؟ إذا انفرد به هو يعمل به ولا ينظر إلى شيء آخر، لكن إذا جاء ما يخالفه من هو أقوى منه أو ما هو أقوى منه فيقال هنا يسمى هذا شاذا لأن راويه مقبول خالف من هو أوثق منه. فمعرفة المراتب هذه ليس لها إلا فائدة الترجيح، ولهذا أدرجته طائفة في رواية الصحيح، بل كل من كتب الصحيح في الحقيقة أدخلوا الحسن من قديم الزمان إلى يوم هذا، كثيرا من الأحاديث أدخله ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم الذين كتبوا في الصحيح ابن السكن وغيره، أدخلوا الحسن لأجل أنه قرينه في العمل أو كونه معمولا به. وكذلك في الأخير نجد سلسلة الأحاديث الصحيحة بهذا المعنى، فيه حسن وفيه صحيح، كالحاكم ابن حبان ابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، ولا بدعة في الاحتجاج بحديث له طريقان لو انفرد كل واحد منهما لم يكن حجة، كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما يجيء، قال وزن الصلاح. وقال في الاقتراع من صاحب الاقتراع ابن دقيق العيد قال ما قيل من أن الحسن يحتج به فيه إشكال، لأن ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي، فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح. يقول إذا كان في أقل درجات القبول فينبغي أن يسمى صحيحا، لماذا سميناه حسنا؟ وإن لم توجد فيه هذه الأوصاف على أقل درجاته لم يجد الاحتجاج به. أولا هذا الدليل ممنوع، يعني يمنى بالدليل ويرد بالدليل، لأن ما دمنا قد نعرف أن في كل شيء لها مراتب فهنا أيضا صارت مراتب. الحفظ ليس كما قال بعض الأئمة الإيمان شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه، خطوا الأئمة في هذا، ما هو كذا، الإيمان شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه، إنما يتفاضلون بالعمل والتقوى وغيره، وهذا الكلام خطاه الأئمة. فمثل هذا لا نقول أن أقل درجات الصحيح يوصله إلى الصحيح، لا، درجات الصحيح أي درجات القبول
على مراتب، منها ما يقبل على الدرجات ويرجح إذا خالف، ومنها ما يكون ينزل وينزل وينزل حتى يسمى باسم خاص في الاصطلاح، وإلا في الحقيقة هو صحيح، هو أصلا صحيح. لماذا؟ الآن إذا وجد شخص يروي أحاديث كثيرة منها عين العلم أنه مما أنكر عليه كذا كذا من الأحاديث، فيجب أن يكون في نظر الباحث أن هذه الأحاديث مما أنكر عليها، لكن الأحاديث الأخرى مما لم ينكر عليها معناه من صحيح حديثه، ما هو كذا، فهو أصلا صحيح من حيث النتيجة أنه صحيح، لو لم يكن صحيح ما يعمل به، يعمل بكل صحيح وكل صحيح يعمل به. فلما قلنا إنه أنكر عليه في ستة أحاديث فقط، وقائمتها موجودة عندنا في كتاب ابن عدي أو في كلام الأئمة رحمة الله عليه، فإذا تكون عندنا هذه القائمة، فإذا وصف هذا الرجل بالضعفي لابد أن تكون في بالنا هذه الأحاديث ألا نحسنها، لكن غيرها صحيحة في الحقيقة، لأنك يجب عليك أن تعمل به، إلا أنه في التسمية ما دام غضبت عليه بعض الأخطاء فلا يعطى درجة الثقة الذي لم تضبط عنه أخطاء، فهي صحيحة، لكنه لما يقول ما دام أقل درجات لابد أن يسمى كله صحيح، لا، نقول هذا اصطلاح ولا يجوز لأحد أن يعترض ويقترح فيه شيء آخر. فقوله في الاقتراح هذا على كل حال رأي له، وإن سمي حسنا اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر أو يرد هذا إلى أمر الاصطلاح، وهذا الصحيح، لأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك للاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة، هو كل صحيح، لكنه لما كان راويه موصوفا ببعض الخطأ فلا يستوي ذاك هذا وذاك الذي لا يخطئ مطلقا، فلعلما آتوه كل واحد مراتبه وأنزل الناس منازلهم. ثم بدأ ببحث جديد، وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيح دون قولهم حديث صحيح أو حسن. وقد اقترح من قبل النووي رحمه الله أنه ينبغي ألا يطلق على الحديث أنه صحيح بالنظر في إسناده، بل الأحوط أن تقول ماذا، أنت ما حكمت على هذا الحديث إلا لأجل إسناده ولم تطلع على علة أخرى، فقل إسناده صحيح أو إسناده ضعيف، فقد يكون صحيحا لتقويه ولمجيه من طرق أخرى كبيرة، وقد يكون ضعيفا ما حسن وصحة إسناده. الآن يقول قولهم حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم صحيح أو حسن، لأنه قد يصح ويحسن، أو صحيح دون قولهم حديث صحيح أو حسن لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لصحة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة وأنت لم تطلع عليها. فإذا اطلعت على علة وشذوذ وما ذلك قلت إسناده حسن، فقد خالفت سبيل الأئمة رحمة الله عليهم، لأن تعريفهم أنهم لا يطلقون صحيح إسناده إلا إذا كان متصلا غير معلل ولا ساد أيضا. فإذا اطلع العالم بالحديث على شذوذ أو علة لا يجوز له ولا حق ولا استقام أن يصفه بالصحة، إلا أنك لما لم تطلع فقل صحيح الإسناد وضعيفه وفوق كل ذي علم عليم، لعل غيرك يكون يطلع على علة فيها، فأحكم على الواقع، ما شهدنا إلا بما علمنا، أنت علمت فاشهد بما علمت، فقل إن هذا الحديث صحيح الإسناد. فإذا كان حسن الإسناد صحيح وآخر قال صحيح أو حسن مطلقا، كأنه أعطانا ضمان بأن جميع أسانيده خالية من الشذوذ والعلة. قال شيخ الإسلام والذي لا شك في أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما، لكن إذا قال صحيحا فيكون كأنه ضمن لنا أنه بجميع طرقه وجد صحيحا، وأما إذا قال صحيح الإسناد فربما يعني من إسناد الترمذي فقط أو إسناد فلان والحديث جاء عند آخر فيكون ضعيفا. صلى الله على خير خلقه محمد. نعم.
بالنسبة في الحديث
الصحيح
عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، هذا اعتبروه من عمرو أو من
نفس الطريق هذا بأكمله.
هذا درب على كل حال أدخلوه في باب من روى عن أبيه عن جده، بعضهم لم يسمع عن جده وبعضهم لم يسمع من أبيه، فهذا أما يعني اختلفوا فيه. لكن الصحيح عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عن جده جد شعيب، وليس جد عمرو. إن قلنا عن جد عمرو فيكون جده محمد، ومحمد يروي عن عبد الله، فهذا لا يكون صحيحا بل منقطعا. أما إذا قلت عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله فهذا متصل، وهو الذي ذهب إليه غير واحد من الأئمة منهم جبل الحفظ الإمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله. نعم
يقولون عمرو بن شعيب هو بنفس حسن الحديث.
أي نعم، يعني عمرو بن شعيب وثقوه، شعيب أيضا وثقوه، لكن بعضهم تكلم فيه فقالوا هذا من أعلى درجات الحسن. لكن قد يكون أحد منهم أطلق من الأئمة أن حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وفي الحقيقة يعني ليس الكلام في أمر فقط، إنما في شعيب ولقاء وفي كلام اللقاء وعدم اللقاء. فإذا كان عدم اللقاء جعلوا الجد هو محمد فيكون منقطع وضعيف وليس حسنا فقط. فالحسن نظرا إلى ما قيل في أمر وفي شعيب. هناك بعض الرواة حفظ ابن حجر وصحم للعلامة أحمد محمد شاكر، فكيف الإجابة على ذلك؟ هو في الحقيقة هذه فائدة دراسة أصول الحديث. فأنت ليس هؤلاء فقط، غير واحد من الأئمة اختلفوا في التصحيح والتضعيف، وذكرنا لك أن مالك رحمه الله وثق عبد الكريم بن أبي المخارق والآخرون ضعفوه مطلقا. فإذا انظر إلى قاعدة الجر والتعديل، جاء المفسر غير مفسر، من علم حجة ممن لم يعلم إلى آخره. فإذا وجدت مثل هذا فتجد أن يمكنك أن ترجح أحدهما أو قول أحدهما الآخر، وهذا أمر واضح إن شاء الله. نعم، هل يجوز القيام بأكثر من عمرة في السفر الواحد على أنني قادم من القاهرة؟ هل يجوز القيام بأكثر من عمرة؟ الذي نعرف أننا يجب أن نعمل ونحج وننسك على ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أسبق الناس بالخير، كانوا يأتون بالعمرة وبالحج، ما كانوا يخرجون لجهة اللي يأتوا بالعمر مطلقا فلنفسهم ولغيرهم. ولذلك لا يصح لا تصح العمرة أن يخرج الإنسان من داخل مكة إلى جهة ليحرم من هناك إلى التنعيم وإلى غيره، لأن هذا شيء لم يوجد في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصريح الحقيقة. أما عمرة العمرة إلى العمرة فهذا محمول على أنك ترجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع للعمرة وهم كانوا يرجعون ثم يرجعون، وليس معناه أن تجلس فتخرج صباحا ومساء وتحلق ربعا أو ثلثا ثم بعد ذلك يفتح مخالفة أخرى أو مخالفة واحدة تفتح أبواب لمخالفات كثيرة. الحلق هو السنة والتقصير. فإذا حلق الإنسان في العمرة الأولى ماذا يعني في اليوم الثاني الذي يروح أو في الصباح والمساء يروح؟ ففي الحقيقة ينحصر الأمر على أن هذا أمر ليس عليه الأمر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أو تصح هذه الأمر. وأنا لا ما تقول هو كان مجرم ولا محرم، لا محرم. وبعد انقضاء الشوط الثالث في السعي بين الصفا والمروة تم تقصير الشعر جاهلا، ثم أكملت سبع أشواط المساء، حصل علي شيء؟ إذا كنت جاهلا ربنا يعفو عنك إن شاء الله، لكن حصل بقي عليك شيء وهو أنك هل حلقت بعد هذا ولا ما حلقت؟ كان يجب عليك أن تحلق أو تمرر الموس على نفسك على شعرك بعد هذا، لأن الحلق أصله بعدما تفرغ من السعي، والحلق الأول ما يكفي. نعم كيف؟
بعد السبع أشواط تم التقصير.
تم التقصير، فإن شاء الله مقبول، نرجو من الله أن يعني يتقبل، لكن وما عليك إن شاء الله فدية في الجهل هذا.
مشاهير المختلف فيهم كالقاضي ابن لهيعة وعمر بن شعيب وابن إسحاق هل يعتبر حديث حسن لذاته أم حسن لغيره؟ وهل لا ابن لهيعة هذا معروف طريقه إذا روى عنه العبادلة وبعض غير العبادلة أيضا جاء أن أحاديثهم عنه صحيحة ما كانوا يأخذون عنه